أمس موقف نار ودا وقد حال ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل.
أعظم حدث في التاريخ على الإطلاق هو حادث الهجرة.
هو حادث الهجرة.
هو حادث الهجرة.
هو حادث الهجرة.
ومن ثم كان تاريخ هذه الأمة يبدأ بالهجرة. والهجرة هي فيصل وحاجز بين أمرين عظيمين جدا، وذلك يسمى الحدث الأول ما قبل الهجرة، والثاني ما بعد الهجرة، وبينهما في الأوضاع والأحداث تفاوت عظيم. نظرنا إلى العشرة المبشرين بالجنة، جميعا كانوا ممن تربى قبل الهجرة. قبل الهجرة. وبقدر معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى بقدر ثباته على هذا الأمر.
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال مما تحب الرحيم ولم يبق لي دمعة.
فجاءوا يوما ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فغمزوا فلم يرد عليه، فلما طاف المرأة الأولى ومر بهم غمزوا، فمر الثالثة فغمزوا، فوقف عليهم وقال والله يا معشر قريش ما جئتكم إلا بالذبح.
أذلوه وأهانوا،
غمزوه ولمزوا،
خنقوه
وضربوا
وخذلوه،
وما نصروا
وطردوا
وأخرجوا.
اتفق جميعا على أنه إن عاد في اليوم تالي لابد أن يقوموا جميعا قومة رجل واحد لإحداث ضر به.
هذا يدفل في وجهه،
وهذا يلطمه على خده،
هذا يلقي عليه سل الجزم،
وهذا ينظر إليه بعين الغروب.
قالوا هذا سحر مستمر،
وقالوا مجنون وازدجر،
أذاقوه سوء العزاء،
ولم يسلم منهم الأهل والأصحاب.
بمجرد أن رأوا قاموا جميعا قومة رجل واحد، وقام إليه أحدهم وخنقه منه، ويعرفون مدى حلمه، ولكنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم من شدة الغضب.
إلا غدت فوق خدي تسير ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال مما تحب الرحيم ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسير إلا غدت فوق خدي تسير.
جميعا أمسكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدثوا أذى بعد، فصرخ أبو بكر على باب المسجد وقال يا قومي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ماذا تفعلون؟
هذا بلال يعذب في رمضاء الحرم
فتراه شامخا كالطود الأشم،
وهذه سمية تقتل بحربة الباغي الأصم،
وهذا عمار ينطق بالكفر من شدة الألم،
هذا مصعب الذي كان يسقى بالخدم
ترك الغنى والمعايش والنعم،
ضحى بعمره وبنصف ثوب قد كفن،
هذه مصارع عشقهم قربهم لله دم.
لك يا فجر الإسلام كم تحلو في الدهر الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام فتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. لك يا فجر الإسلام، لك يا فجر الإسلام.
أخذ العبرة من أحداث الهجرة
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أعظم حدث في التاريخ على الإطلاق هو حادث الهجرة. يعني لو جمعنا كل حوادث التاريخ ووقفنا على أجمل وأغلى حدث لهذه الأمة فهو الهجرة. ولذلك لما أراد عمر رضي الله عنه أن يؤرخ للأمة تاريخا، فجمع الصحابة واستشارهم جميعا أي الأحداث أعظم حتى نجعل هذا الحدث هو بدء التاريخ. فاتفق الصحابة جميعا على أن أعظم الأحداث هو الهجرة، ومن ثم كان تاريخ هذه الأمة يبدأ بالهجرة. والهجرة هي فيصل وحاجز بين أمرين عظيمين جدا، وذلك يسمى الحدث الأول ما قبل الهجرة، والثاني ما بعد الهجرة، وبينهما في الأوضاع والأحداث تفاوت عظيم. وأريد في هذا المجلس أن نتكلم عما كان قبل الهجرة، لأن هذا الحدث هو أغلى وأعلى الأحداث، إذ ببدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام، وبه تربى الرجال بلا أي دافع إلا الإسلام. يعني ما دخل هؤلاء الذين قبل الهجرة إلا من أجل هذا الدين. ما بدأ كما قلت يعني قيام الإسلام وقيام هؤلاء الرجال إلا ببدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وربى أعظم جيل ظهر في التاريخ هم هذا الجيل الذين تربوا قبل الهجرة. ولذلك نرى أن النفاق والدغل وبعض ضعاف النفوس ما نشأوا إلا بعد الهجرة. ولذلك نريد أن نأخذ في هذا المجلس العبر والعظات من هذا الجيل الذين نشأوا قبل الهجرة. عددهم قليل، ولكن كانوا هم الرجال في كل موطن إلى آخر رمق من حياته. يعني نرى دائما السبق كان لهؤلاء. لو نظرنا إلى العشرة المبشرين بالجنة جميعا كانوا ممن تربى قبل الهجرة. ما قبل الهجرة؟ رجال أفراد متفرقون، ما جمعهم كما قلت إلا أمرا واحدا، جمعهم أمر واحد هو الإسلام. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل. يلاحظ أن في الفترة ما قبل الهجرة لا يوجد أي تشريع، ما كانت هذه الفترة إلا تعريف بالله عز وجل فقط. يعني الصلاة كان يعني لم تفرض إلا في آخر يعني هذا العهد المكي.
بالنسبة للزكوات، بالنسبة كل العبادات، غالب العبادات كلها كانت بعد الهجرة. أما ما قبل الهجرة كان مجرد تعريف العباد برب العباد. وهذه الجزئية هي أخطر وأهم جزئية في حياة أي مسلم. يعني البعض قد يدخل إلى ربه تبارك وتعالى من بعض أبواب العادات اللي عليها الناس، ولكن ما عرف الله عز وجل. ولذلك سننظر الآن إن شاء الله، سننظر إلى حال هذا الجيل حينما عرف الله عز وجل. ماذا حقق؟ أين كان مكانه؟ أين كان موقفه؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي وهو بغار حراء، ويلاحظ أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة شخصية عادية جدا، ما كان له سيادة ولا رفادة ولا مكانة ولا شخص عادي، شاب نشأ بين أهل وعشيرته، هجرهم دون أن يشعروا به، وكان يذهب بين الحين والآخر إلى غار يتحنث فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد، إلا أن الجميع كانوا يشهدون له بمكارم الأخلاق. يعني ما عرفوا عنه رذيلة صلى الله عليه وسلم، أو عرفوا عنه خوارم مروءة، لكن شخصية عادية. ففجأه الحق وهو بغار حراء، فنزل إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده، وأخبرها أنه جاءه ملك وقرأ عليه ما قرأ، وكان في حالة من الذعر والفزع، ما دفع بخديجة أن تهون عليه الأمر. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وجلست تعدد بعض محاسنه وفضائله صلى الله عليه وسلم. فكانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مألوفة لمن اقترب منه، كل من اقترب منه أحبه وتعلق وارتبط به لما تأصل فيه من مكارم أخلاق. فعند ذلك بدأ الوحي يستمر، يا المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات والسور. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويعرف الناس بالله عز وجل، وهذه أصل القضية. فإن من عرف الله عز وجل كل ما بعد ذلك هين. احنا لو نظرنا إلى حال المشركين في هذا الزمان أو في غيره من الأزمنة، لو نظرنا إلى حال أصحاب الذنوب من هذه الأمة، القاسم المشترك بين الجميع هو نقص في معرفة الله عز وجل. وبقدر معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى بقدر ثباته على هذا الأمر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الأمر. لما عرض على خديجة أسلمت لتوه، وهي أول من أسلم من النساء، بل قيل هي أول من أسلم على الإطلاق، يعني أول مسلمة في هذه الأمة أو مسلم على الإطلاق يعني، هي خديجة رضي الله عنها. ثم تبعها في الإسلام قيل علي وقيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا حينما، وده موقف مهم جدا، حينما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر لم يفجأه الأمر، لما عهد من خلال خير عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل في تنشئة الإنسان، في كون كيان هذا العبد، يعني نرى الآن غالب لا أقول طبعا الكل، هذا يكون ظلم مني، غالب من يدعو إلى الله عز وجل عنده قصور كثير عظيم، وأنا أولهم. هذا القصور يدفع بالكثير لعدم تصديق المقال، لأن العبرة ليست بالكلام، العبرة من الذي يتكلم، من الذي يقول، من الذي يدل. ولذلك يجب على العبد أن يكون هو في نفسه أنموذجا بفعاله قبل مقاله. يعني قضية الكلام، قضية الطنطنة والدندنة، هذه يعني أصبحت الآن مملة. الآن أصبح الإسلام الفكري ممتهى. اجلس على المقاهي تجد الشيخ فلان والشيخ علان، وتجد في كل مكان دعوة وبيان وتبليغ عن الله عز وجل، ولكن ما أحد يسمع. بينما حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن بدأ بالدلالة على الله عز وجل قامت الدنيا ولم تقم. فأبو بكر ألف من النبي صلى الله عليه وسلم خلال خير، مجرد أن عرض نفسه عليه صدق مباشرة، ما في تردد. ثم عرض الأمر على علي رضي الله عنه، وقيل كان عمره قرابة 7 سنوات، وعرض عليه أن يستشير أباه، فرفض عليه، قال في أفي هذا أستشير أبي أبوي أو أستشير أبي. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. لو نظرنا إلى هذه النماذج التي تبعت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نرى أنها نماذج عجيبة. فهذه شخصية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان أيضا يعني كان رجلا مغمورا في قومه، ما كان له مكان ولا صدارة ولا. فلما دعي إلى الحق أجاب، وإجابة أبي بكر لم تكن كرجل عادي، بل انطلق أبو بكر يدعو إلى الله عز وجل بعد أن دل عليه. كان له مجموعة من الأصحاب، فانطلق إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل، فعاد في اليوم الأول 4، وفي اليوم التالي 3، وجميعا 7 كانوا من 10 المبشرين بالجنة. ونماذج كثيرة كعلي وبعض الذين أسلموا في أو فيما قبل الهجرة أو في العهد المكي. ننظر لبعض هذه المواقف التي تعبر عن صدق حال هؤلاء. أبو بكر الصديق كما قلت كان رجلا عاديا، تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدق. الإنسان مع هذا الدين موقف، يعني ممكن الكل يدعي أنا ملتزم، أنا صاحب دين، أنا قد يرى في نفسه أنه من أفضل الناس، ولكن عند الامتحان وعند المحك بالحقيقة قد ينجح وقد يرسو. فبدأت قريش تشعر بخطورة هذه الدعوة، وخاصة أن المجالس جميعا لا حديث لها إلا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت الأمر الدعوة في أولها يعني بقبولها على اشمئزاز وتوجس، ويعني عدم اهتمام بها، واحد بيتكلم لا ما في مشكلة. فبدأت ترى أن البعض منهم يتخطف، فأحسوا بشيء من الخطورة، بدأوا يعني يتجالسون فيما بينهم ما هو الحل. فعمد طبعا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أبي بكر وعلي الغالب كانوا من الموالي والعبيد. عبد يسمع بهذا الكلام يعجبه فيدخل فيه. فبلغ الأسياد ما عليه بعض العبيد فقاموا إليهم وعذبوهم وفعلوا بهم الأفاعيل. لكن في نفس الوقت الأمر لا يقف في ازدياد، معنى في ازدياد ليس العدد يزيد، ولكن في ازدياد أن قريش في كل يوم تزداد حنقا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه. العدد كان قليل جدا، يعني يعد على الأصابع، لكن في كل يوم كلما أرادت قريش أن توقف هذا الأمر تعجز. فتشاوروا ما هو الحل، فكما يقال اضرب الرأس. فبدأوا يحثون بني هاشم على التضييق على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كان أهم أمر في هذه الأحداث. فبدأ من بني هاشم أول من قام وأعلن الحرب بصراحة هو أبو لهب. وبدأ أبو لهب طبعا يعني يقوم من الصباح مستيقظ، يجلس قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم له إلا السخرية والاستهزاء من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته تعطيل وتوقيف للدعوة، لأن الناس ينظرون إلى الشخص، من الذي معه ومن الذي ضده. فإن كان الذي معه من حثالة القوم في نظر هؤلاء القوم الضعفاء والعبيد، ومن الذي ضده الأهل والعشير وعلية القوم، هنا تصبح الدعوة مكبلة مقيدة أشبه بالميتة. فكان يخرج أبو لهب ومعه أحجار. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى السوق يدعو يبلغ، وأبو لهب خلفه ومعه الأحجار يرميه من خلفه ويقول لا تصدقون فإنه كذاب، رغم أنهم ما عهدوا ولا ألفوا عنه كذبا قط. رجل كان يأتي بين الحين والآخر إلى مكة يتاجر يشتري يبيع، اسمه طارق بن شداد، قال فرأيت شابا يسير وخلفه رجل وضيء أحول ذو غبارتين، يعني عنده ضفائر كده طويلة، شعره طويل مدلدل، ويرميه بالأحجار ويقول هذا الكلام لا تصدقوه. فهذا رجل تعجب، يعني لما هذا الشاب يؤذى ولما يضرب ومن هذا؟ فسأل ما هو القصة، قالوا هذا ابن عبد المطلب يدعي النبوة. طيب يحتاج إلى تحقيق، لكن الطامة والمصيبة من الذي خلفه يضربه؟ قالوا وهذا عمه عبد العزة يكذبه. يبين في معوقات كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي في طريقه لا يلتفت لعمه. هو طبعا لو استدار لعمه انظروا ده بقول نبي وبيشجر مع من؟ مع عمي، بيضارب من؟ يضارب عمي. والأمر بدأ يزداد ويزداد ويزداد إلى أن ذهبوا إلى عمه أبي طالب، كان يقف معه ينصره ويؤازره لما كان يرى فيه من مكارم أخلاق، ولما وقع يعني بعد موت عبد المطلب من وحشة لمحمد صلى الله عليه وسلم فضمه لأبنائه، فكان يعطف عليه بعض الود موجود. فذهبوا إليه وحاولوا زعزعة هذا الحب وإزالة هذه المكانة حتى ينقلب على ابن أخيه، على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد أبو طالب يعني أن دعوة ابن أخيه قد أدت إلى بلبلة وإلى أمور عظام بين قريش، فجاء وأجلسه وعرض عليه الأمر، قال يا ابن أخي إن قومك جاءوني وعرضوا عليك خطر، فانظر ماذا تقول، عرض مقالته. إن أراد مالا أعطيناه، إن أراد زواجا زوجناه، إن أراد ملكا ملكناه. فهنا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بمكمن الخطر، أن هذا السند الوحيد من البشر الذي يسانده وينصره بدأ يهتز أيضا، فقال: يا عم والله لو أتوا لي بشهاب من الشمس شعلة على أن أترك هذا الأمر ما تركته، فانظر في أمرك ما شئت. انت انظر ماذا تريد وماذا تنوي أن تفعل، أما أنا فلن أدع هذا الأمر أبدا. فسكت أبو طالب وأحس بموقفه، فقال: يا ابن أخي امضي على بركة الله، لن يصيبك شيء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعوة يعني صور، تارة علنية وتارة سرية، وقريش لا هم لها إلا إيقاف هذا الأمر، وكما قلت المد كان ضعيف، أعداد معينة. فجاءوا يوما وكانوا في مجلس بدار الندوة ببيت الله الحرام، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فغمزوا، وكلمة غمزوا بمعنى يعني سخرية واستهزاء وكلام نابي وقح من هؤلاء المشركين، فلم يرد عليه. فلما طاف المرة الأولى ومر بهم غمزوا برضو من هذا الكلام القبيح، فمر الثالثة فغمزوا، فوقف عليهم وقال: والله يا معشر قريش ما جئتكم إلا بالذبح. طبعا سمعوا هذا الكلام ويعرفون من القائل، ما كذب قط، ويعرفون مدى حلمه، ولكنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم من شدة الغضب. فقام أحدهم وقال: يا أبا القاسم ما عهدناك جهولا، يعني عدنا منك الحلم والصبر وكذا، انصرف راشدا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وعاد المجلس كما كان. فقال بعضهم لبعض: عجبا لكم يا معشر قريش مع هذا الرجل، إذا سالمكم عاديتموه، وإذا عاداكم سالمتموا ترجعوا. فاتفق جميعا على أنه إن عاد في اليوم التالي لابد أن يقوموا جميعا قومة رجل واحد لإحداث ضر به. وفعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي ودخل، فبمجرد أن رأوا قاموا جميعا قومة رجل واحد، وقام إليه أحدهم وخنقه من ثيابه هكذا، وكاد يسقطوه في الأرض. في هذا الوقت دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هنا الموقف، جميعا أمسكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدثوا أذى بعد، لسه بدأت الهم. فصرخ أبو بكر على باب المسجد وقال: يا قومي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا تفعلون؟ من الذي يتكلم لكبراء قريش؟ أنت يا أبا بكر. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إلى أبي بكر، أخذوه ضربا حتى قام أحدهم بنعل مخصوفة. طبعا النعل مكون من طبقات جلد 5 6 7، مع المشي بالذب جزء ثم جزء ثم جزء تصبح كالموس الحاد الشدة. فقام إلى نعل مخصوفة فحرفها في وجه يزيل الجلد ويضرب حتى طمست معالم أبي بكر رضي الله عنه وسقط في الأرض حتى ظنوا أنه مات. ثم حمل إلى بيتي وما يشك أحد أنه مات. فظل على هذه الحال حتى أفاق عند العشي. أول كلمة قالها بعد الإفاقة ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية كانت عند هؤلاء حينما عرفوا الله عز وجل صدقوا في هذه المعرفة. يعني البعض أو الغالب بيدعي المعرفة، ولكن عند السلوك وعند التطبيق وعند التنفيذ ترى بونا شاسعا بينه وبين من عرف الله بحق. ولذلك أخوانا لابد لنا من ميزان نضبط به أفعالنا وأقوالنا، نضبط به حركاتنا وسكناتنا. لابد من ميزان، الميزان هم هؤلاء القوم. لكن إن مجرد أنا أدعي محبة الله عز وجل وأدعي معرفة الله تبارك وتعالى ثم أرى نفسي بعيدا تماما عن هؤلاء لا يصلح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما ترك موضعا فيه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هو الأول، وما ترك معونة أو مساعدة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هو رقم واحد. ما سبق إلى عون للنبي صلى الله عليه وسلم قط. وذلك الموقف هذا شهد له به النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلف مع عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد له علي منة إلا وكافأته بها إلا أبو بكر له علي يد لا يكافئه بها إلا الله. ننظر لشخصية كبلال. بلال هو مولى أبي بكر، هو الذي اشتراه من خالص ماله. بلال رضي الله عنه كان عبد لأمية بن خلف، وكان من أجلد أعبد أمية. كان بلال في قوة وكان يعني يستعين بكل شؤون أو في كل شؤون حياته ببلال. فلما أسلم بلال سامه أمية سوء العذاب. كان تارة يؤخذ في رمضاء مكة في الحر الشديد ممكن تصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية ويوضع، ثم يسلم تارة للصبيان الأطفال الصغار ويضعون حلقة في رقبته ثم يطاف به في شوارع مكة. المهم أن العذاب كان مستمر في الليل والنهار، وما تنازل بلال قط رغم النهاية، ما في نهاية إلا الموت. كان بلال رضي الله عنه وهو يعذب وفي شدة العذاب يقول أحد أحد. كان يمر به بلال أبو بكر رضي الله عنه فيقول هون يا بلال، يعني العذاب اشتد عليه، هون يا بلال. فيقول والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. بدأ أبو بكر يساوم في شراء بلال، لكن في أول الأمر يعني الحمية الجاهلية عند سيدي عظيمة، تبيع ده؟ لا أبيعه، إذا أنا موت ولا بيعه، ما في بيع. فلما صبر بلال على جبروت أمية، فكان في معركة بين قوتين غير متكافئتين، بين قوة إيمان بلال وبين ضعف إيمان أمية بن خلف كافر. من اللي انتصر؟ هو أمية بيضرب ويعذب ويحرق وفعل ببلال الأهوية، لكن من الذي انتصر في النهاية؟ انتصر بلال، حتى أن أمية
يخشى من موت بلال فيعير به. بعد ما كان العذاب مستمر فترات متقاربة بدأ يتباعد يباعد الفترة، لأنه لو مات شوف انظروا موت العبد بتاعه. وقريش كان لها قواعد وقوانين يسيرون عليها. فعند ذلك انتهز الفرصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بدأ يشعر بأن أمية بدأ يهزم أمام قوة بلال، فقال له: أتبيعني هذا العبد؟ فقال له أمية: اشتري. بكم؟ فقال أبو بكر: بألف. قال أمية: بلا تردد رضيت. فلما اشتراه أبو بكر وتم الاتفاق، قال له أمية يعني يغيظ: والله لو أعطيتني فيه حبلا، مش ألف، حبلا لبعته لك. فقال أبو بكر: ووالله لو طلبت مني ألف ألف لأعطيته لك. عرف أبو بكر قيمة الرجال، لأن في رجال لو دفع في الشخص الواحد مليارات هو أعلى وأعظم من هذا. وفي أشخاص قد يكون من لحمتك، من لحمك ودمك، ولكن لا يساوي فلس. يعني لو قيل لك بيع هذا، قل لهم بلا شيء، اشتروه. فهنا هنى بلال على أمية، فأراد أن يعدل قيمته بحبل. أما أبو بكر فكان يعرف من هو بلال، فقال: والله لو طلبت فيه ألف ألف لأعطيتك. وأعتق بلال رضي الله عنه. طبعا المعركة كما قلت كانت غير متكافئة، فقط بين إيمان هؤلاء الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبروت هؤلاء قريش. في كل وقت طبعا العدد ثابت، لكن في كل وقت العذاب والبطش يزيد. أسرة كانت قادمة من اليمن، وهم أسرة ياسر، آل ياسر. كان رجل متزوج بامرأة وعندهم ولد، عندهما ولد عمار. والأسرة هذه أيضا يعني أسرة فقيرة متواضعة، وكانت تسكن في رباع أو ربوع مكة، فأسلمت. فعند ذلك بلغ قريش بإسلام هذه الأسرة، وكانت في جوار أبي جهل، فحاولوا معه. طبعا المحاولات السلمية لا تجدي، فبدأوا بالعذاب وبدأوا بالرجم. بدأوا بياسر، كانوا يضعون فيه حصير مدخن، الحصير يشعلوه من أعلى من فوق، فيأتي الدخان يكتم أنفسه حتى إذا قارب الموت أخرجوه. وتارة يضعونه في الشمس، وتارة بالضرب والجلد. المهم ظل يعذب بياسر حتى مات. جاء بالأم الزوجة لسمية بنت خباطة، فعذبت أشد أنواع العذاب. ولذلك يا أخوانا هنا يعني ننظر في هذا الجيل اللي كما قلت ما في أي أنواع التكاليف، إلا أنهم عرفوا الله عز وجل، ومقابل هذه المعرفة ما تنازل أحدهم قط ولو لحظة. يعني ما في أي صورة من صور التنازل. جاء بالمرأة عذبت أشد أنواع العذاب. طيب هنا قلنا أمية بن خلف انتصر عليه بلال، هنا هذه المرأة أقلقت مضجع رأس الكفر أبو جهل، فجاء بنفسه ومعه أعبد عبيد أقوياء، وجردت هذه المرأة وألقيت في الأرض. وكان يؤتى بجملين عظيمين، يقيد قدمها اليمنى في جمل واليسرى في جمل في اتجاهين متعاكسين، ويبدأوا يحركوا الجملين. ارجعي تقول ربي الله ربي الله. هنا هزم أبو جهل وانتصرت سمية رضي الله عنه فألقاها بحربة في عفتها حتى قتلها. ما استطاع أن يصبر أن يرى هذا المشهد وهو في أخس ودركات أنواع الهزيمة أمام هذه المرأة. جاء بالولد، طبعا الولد رأى منظر أبيه وأمه وقد قتل بأبشع قتلة، فكان يعذب أيضا، فكان يوضع في الماء ثم يخرج يوضع ثم يخرج حتى وافقهم على ما قالوا. والعجيب يا أخوانا أنه ما وافق ولا تنازل أحد ممن كان قبل الهجرة إلا هو عمار فقط فقط. حتى بعد أن تركوه أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الصمود والصبر وهذا لم يكن إجماري، كان من قرارة نفس كل واحد منه، من شدة محبته لله عز وجل هان كل شيء. فذهب عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ما زال بي حتى نطقت بكلمة الكفر من شدة العذاب. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ فقال عمار مطمئن بالإيمان، قلب ما يستحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رخص إن عاد فعد. وما عاد إليها عمار بعد. الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان صير وصنع مقارنة بين موقف بلال وبين موقف عمار، فقال وأجمع العلماء على أن موقف عمار أضبط وأحزم، لأن الإنسان ربما لو نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن لا يدري ما الذي يقع في قلبه، فربما يوافق القلب اللسان فيهلك. فالأولى والأصل والأفضل أن يثبت، لأن القلب ليس بيدك إنما هو بيد الله عز وجل. ولكن مع شدة العذاب الشديد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم لغربته ولموت أبويه، ده رجل من اليمن غريب، ولكن ما عاد إليها بعد ذلك قط. بدأ الخبر ينتشر، لأن قريش ودائما يا أخوانا دائما كلما رأيت لصالح طالح يعاديك فشهرة الصالح على يد الطالح دائما، ما ترى مظلوم إلا ويرفع قدره الظالم، قد يكون خامل الذكر، من الذي يرفع؟ الظالم. بدأت قريش يعظم فيها الهجوم والعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى اتفقوا جميعا عند أو قبل الموسم ماذا سيقولون لهؤلاء الوفود. وكما تعرفون وتعلمون أن قريش كانت محط أنظار العرب قاطبة، كل العرب تحج إلى البيت وتأتي وهم الذين يقومون بالرفادة والضيافة لهؤلاء. فاتفقوا ماذا يفعلون، فصنعوا عيون جواسيس على كل مداخل مكة يحذرون القبائل من صابئ عبد المطلب، وفعلا جهزوا أنفسهم وكان الأمر طبعا في غاية من الدقة. أول موقف بعد دخول هؤلاء الحجيج إلى مكة أن اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بوفد من اليمن جماعة، فبلغ ذلك أبو جهل فجاء بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ويحادثهم، فملأ كفيه حفا من رمال منى ثم سكبها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن رأسي وينصرف. بدأ الخبر يفشو وينتشر حتى وصل إلى قبيلة غفار وكانت في طريق المدينة. فقام أبو ذر الغفاري وكان له أخ، وكان أبو ذر قيل كان قاطع طريق، كانت بلده القرية بتاعته ما بين طريق القوافل من اليمن إلى الشام، فكان يقطع الطريق لا لنفسه ولكن لإطعام قبيلته. يعني إذا القبيلة جاعت ما عندها طعام ولا شيء، فقافلة معدية يأخذ من القافلة ثم يفرغ ولا يأخذ لنفسه شيء. فقال أخوه: بلغنا ظهور رجل يدعي النبوة، اذهب واتنا بالخبر. احنا بنسمع كده كلام كثير فعاوزين نتحقق من الخبر. فقال ابو ذر: فعقدت العزم على الذهاب لا لشيء الا لمعرفة خبر هذا الرجل، يعني ما هو الذي يريده وما هو الذي يدعو اليه ويطلبه. قال: فخرجت حتى وصلت مكة. قال: فجاورت البيت، هو معروف ظهر في مكة، فجاورت مثل أي واحد من الذين كان يأتون من الكفار يجلسون في مكة، بيت إبراهيم. قال: فجاورت البيت ووالله ما معي طعام، فكنت أشرب من ماء مكة، من ماء زمزم، فكنت أشرب من ماء زمزم ثم أستروح بالبيت وأنظر في وجوه القوم أستطلع الخبر. قال: ففي اليوم السادس أو السابع جاءني غلام دون العاشرة من عمري، ولد صغير، فقال لي: أما آن للغريب أن يفصح؟ ودليل على إن كان عندهم يعني حنكة وذكاء وفطنة، أي غريب يعرفوه، ودل أيضا على أن الدعوة كانت في دمائهم من أول وهلة. يعني كما قلت آنفا بأن أبو بكر بمجرد أن أسلم ذهب يدعو أصحابه، وهذا علي يراقب كل غريب، شايف ده كل يوم قاعد في المسجد يشرب وجلس في المسجد، طب ما هي قصة هذا؟ أما آن للغريب أن يفصح؟ فهنا طبعا هذا طفل صغير اطمأن له أبو ذر وقال: جئت أعرف خبر هذا الصابئ. سمعت كده أن في واحد عندكم هنا بيقولوا خرج من دينه، من دين قومي، عاوز أعرفه. فقال: القني في هذا المكان غدا، بكرة نتقابل. طبعا ده طفل عمره دون العاشرة ولكن عنده حس وذكاء عجيب، يعلم أن قريش قاطبة تتربص بكل غريب قادم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو بلغ قريش أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى خارج قريش، مصيبة، سيزداد الضيق والحصار والضغط والتعذيب لهؤلاء. فقال: في هذا المكان ألقاك غدا، غدا نتقابل. فذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الصورة، رجل طويل وصفته كيت وكيت وكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني به، هات، ولكن لا يراكم أحد، لا يراكم أحد. فخرج علي رضي الله عنه ثم جلس مع هذا الرجل وقال: إن أردت أن أقابلك بمن أخبرتني أمس فهيا معي. مش تعاوز تقابله؟ تعال يلا هيا. فقال له أبو ذر: هيا. فقال علي رضي الله عنه: ولكن أخشى عليك قريش. أنا بالنسبة لي ما يهمنيش حاجة، ولكن أنا، أنت رجل غريب، ولو عرفوا أنك ذاهب إلى هذا الرجل الذي تريده ربما أضر بك، فإنني سأسبقك وأنت خلفي، وكلما رأيت أمرا فيه ريبة جلست كأني أبول. تروح أنت بقى بعيد عني. ثم سار وتبعه أبو ذر رضي الله عنه، وكلما رأى علي شيئا جلس، فأبو ذر يعني يستدير إلى مكان آخر ثم يتبعه، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما وفيما يدعو إليه في الإسلام في نفس المجلس وفي نفس المكان. أسلم أبو ذر. رجاء من النساء يسكت، رجاء من النساء يسكت. فعند ذلك تكلم، رجاء من النساء يسكت. سمين حاول أن نسمع. فعند ذلك انطلق أبو ذر وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم لتوه. يعني الحوار أنه دله على الله عز وجل وبين له الطريق، بمجرد أن سمع هذا أسلم. طيب ترى ما الذي غير في هذا الإسلام؟ يعني المشكلة يا إخواننا أن كثير من المسلمين أو ممن يدخل بما يسمى دائرة الالتزام لا تغير من أمر شيء، فقط في أي تغير هو هو، بل لا يحاول أن يغير من نفسه. يعني إن كان جبان جبان، إن كان يعني بلطجي بلطجي، إن كان في أمور خسيسة كما هي، لكن نرى أن هذا الجيل كان يتغير 100% تغير كل، انسلاخ من الجلد، الجلد الأول إلى جلد جديد. فهنا أبو ذر بعد ما عرف القصة وقال أتبعك، أنا لن أتركك معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، أنت كما ترى حالي وأن قومي جراء عليك، يعني ما عرفش أعمل معك حاجة، ولكن اجلس في بلدك، فإن سمعت بخروجي من مكة فالحق بي. لكن هنا هنزود التضييق والشدة علي وعلى باقي المسلمين. فخرج أبو ذر حزينا آسفا أنه لن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة. فخرج وأراد أن ينطلق إلى غفار، ولكن قلبه يتحرك، ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة هذا الدين. زكي أخونا، هذا الدين أعظم ميزة فيه أنها تعطي لصاحبه عزة، تعطيه رفعة، تعطيه علو. المسلم يعرف الذلة أبدا، مهما كان مستضعف عزيز. ما الذي حول بلال لهذه الشخصية؟ ما الذي حول هؤلاء جميعا لهذه القوة العظيمة؟ الإسلام. فهنا خرج أبو ذر ذاهب يعود. طيب أرجع وأخرج من قريش بلا احتكاك معهم؟ لا والله. فلما رأى المجمع قال يا معشر قريش إني أبو ذر الغفار من قبيلة غفار، وإني قد تبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاصنعوا ما شئتم. يلا هيا ورود. طبعا ده تحدي في وسط مكة. فقاموا إليه قومة رجل واحد كله. طب تعال، هو كان رجل في قوة، حاول أن يجالدهم لم يفلح، فقاموا إليه فضربوه حتى أدموه وأوشك على الموت الهلكة. فأسرع العباس وفصل بينه وبينهم وقال يا معشر قريش، هذا من بني غفار، طريق تجارتكم، يعني معنى ذلك إن ستموت جوعا، لا حل لقريش في المعيشة إلا برحلة الشتاء ورحلة الصيف إلى اليمن والشام. فمعنى هذا أنكم قطعتم أعظم طريق للتجارة بينكم وبين الشام، دعوا فتركوا. المفروض يمشي، جلس وبدأ برضو يشرب من زمزم ويغسل الدم ويأخذ نفسه شوية. وجاء في اليوم التالي وقال: يا معشر قريش، إني قد تبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، إني أسلمت، فاصنعوا بما شئتم. قال له وروه. قال له تعال. ثم قاموا عليه قومة رجل ضربوه حتى أدموه مثل الأمس وأشد، وما فصل بينه وبينهم إلا العباس، دعوا. جاء في اليوم الثالث ونفس المشكلة، فأخذوا العباس من يدي ثم أردفه وقال: أنت سويني، أنا بقى أطلعه برا مكة. ثم أردفه وأخرجه خارج مكة وقال: يلا هيا إلى بلدك. فانطلق أبو ذر رضي الله عنه وفي قلبي شوق وحنين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر: فوالله ما سمعت خبرا أو اثنان يتهامسان إلا وأصغي بأذني هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أو لا حتى يلحق به. وهذا خباب بن الأرت، كان عبدا مولى لامرأة بمكة، فلما أسلم كان لها أعبد عبيد، فكانت تأمر عشرة فيقيدوه ويبطحوه أرضا على بطنه، يقيد ويلقى على بطنه، ثم تأتي بأسياخ من حديد تحميها إلى الإحمرار، ثم تطفئها في شحم في ودك خباب رضي الله عنه حتى تصل إلى العظم، وتظل على هذا الحال ما بين الحين والآخر هذا العذاب المستمر، حتى دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متوسدا ببردة في البيت، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كشف عن ظهره ليريه أثر العذاب الشديد الذي وقع به، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. وزيك يا أخوانا، الذي ينتظر من هذا الدين أي مكافأة لن يصل إطلاق، ما في أي مكافأة دنيوية. آل ياسر أو آل ياسر كان يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طب يا رسول الله ما لنا، ما هو حظنا من الدنيا؟ موعدكم الجنة. فمن أراد من هذا الدين أي امتيازات لن يجد إلا البلاء والشدة. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من الفتن، كلما عظم التزامك ودينك كلما عظم لك عظم لك البلاء. هذه سنة الله عز وجل، لأن الدنيا هذه مزرعة مزرعة والآخرة هي دار الحصاد. الدنيا هي للعمل للابتلاء للمحن، من يسابق من ينافس من يعلو، لكنك تنتظر أي ميزة في هذه الدنيا لن تجد أبدا. وأيضا كما سنذكر الآن، فخباب ابن الأرت يعني منظر يعني الظهر كله يعني عبارة عن أخاديد من شدة ما وقع فيه من تعذيب هذه المرأة. فلما دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر لهذه الحالة، فقال خباب: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ مش عاوزين حاجة خالص إلا فقط دعوة، أنت رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ رأى منها النبي صلى الله عليه وسلم رائحة يعني شيء من الضعف، يعني بدأت النفوس، بعض النفوس تضعف. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فهنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهذا الرجل الطريق. يا خباب، لابد أن تعرف معنى هذا الطريق، وفي أي الطرق أنت تسير فيه. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه ويشتره إلى قسمين، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه، يزال هذا اللحم والعصب ولا يصرفه ذلك عن دينه أبدا. هو ذا الطريق، هذا الجيل الذي تربى في هذا العهد المكي على هذا الأصل الثبات. انظر لقلبك، انظر لحالك، كم تثبت من أيام، من ساعات، من دقائق. هذا الجيل ما تغير أبدا، ثابت كالجبال الراسخات. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى هشام بن سلم رحت عجالة من خباب، بين له الطريق أين هو. جلس عمر في مجلس سمر، وخباب عن يمينه وبلال عن يساره، فذكر عمر عذاب خباب فقال أرنا، فنظر، كشف خباب عن ظهره فنظر عمر فكبر الله أكبر، فعندها قال له بلال انظر أريك أنا أيضا، فنظر عمر إلى ظهر وبطن وجسد بلال حتى كاد أن يسقط مغشيا عليه، عبارة عن حمم حمم في جسمي كله. هؤلاء ثباتهم كان من منطلق معرفتهم لله عز وجل. طبعا الضيق بدأ يعظم ويشتد، ودائما يا اخوان كلما تعلق قلب المحب بالله عز وجل بقلب غيره لابد أن يبتلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حبا شديدا جدا، حب عجيب، يعني حتى بعد موتها كان يشم رائحتها، كان يسمع طرقة يدها. جاءت أختها طرقت الباب مرة فقال كأنها خديجة، الصوت ده الضربة دي ضربة خديجة، كأنها خديجة اللهم هلا، أختها، وكانت فعلا هي أخت خديجة. فهذا الحب من وفائها وإخلاصها مع النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك ابتلي فيها فماتت رضي الله عنها في أصعب مرحلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد موت عمه، حتى سمى العلماء هذا العام بعام الحزن. عندها تجرأت عليه قريش، النبي صلى الله عليه وسلم كان له قوتي دفاع، قوة خارجية وهي عمه، وقوة داخلية وهي الأقوى خديجة رضي الله عنها، كانت تثبته وتعينه. فأصل وحدث فراغ، فتجرأت عليه قريش وبلغوا الأذى إلى منتهى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح بابا خارج مكة، فحاول مع القبائل المجاورة، ولكن طبعا ما في أي نوع من أنواع الاستجابة، لا من قريب ولا من بعيد. فدعا زيد بن حارثة وقال هيا بنا إلى الطائف عسى أن يرزقنا الله عز وجل فيها خيرا. الخير بقى مش فلوس وأكل، خيرا دعوة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الطائف وبدأ يدعو. بمجرد أن سمع به أهل الطائف قام إليه كبراؤهم وجلسوا معه وسخروا منه وحالوا بينه وبين أي كلام. ولم يكتفوا بل أرسلوا سفهاءهم ومعهم الأحجار وأظلوا يرمونهم حتى أنزلوهم من الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحديث نزل مهموما. تقول عائشة رضي الله عنها: هل رأيت يوما أشد عليك من يوم أحد حينما كسرت رباعيته وجرح في وجهه ودخل المغفر في وجنته وقتل من أصحاب قرابة 70 إلى غيره، هل رأيت يوما أشد من هذا؟ قال: نعم. هذا العام عام الحزن بقى. حينما ماتت خديجة وذهب إلى أهل الطائف قال: فكذبوني، فنزلت وأنا مهموم، فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. شوف، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، أصابني الهم حتى وقع من الهم غشي، مش حاسس، مش داري، وأنا نازل وأفكر في مآل إليه الأمر، أين الطريق، أين السبيل، حتى ما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب تحت. فإذا هنا تأتي معية الله لعبده. ولذلك يا أخوانا احذر أن يتعلق قلبك بشيء يصرفك عن الله، مصيب. احذر، انظر لتاريخ الأنبياء، ما تعلق نبي أو رجل صالح بشيء من الدنيا إلا وابتلي فيه. إبراهيم عليه السلام لما تعلق بولد إسماعيل أمر بذبحه، وده التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلق بإبراهيم ابنه ابتلي فيه، مات في الصغر. تعلق بخديجة مات. هذا للمحب. ولكن من علامات ضلال العبد وهلاكه أن يحب شيئا يتعلق به فيصرف عن الله عز وجل. ولذلك يا أخوانا ضع أمامك علامات الفتنة. ضع، ما هي علامات الفتنة؟ زين للناس حب الشهوات من النساء. إياك أن يتعلق قلبك بامرأة أيا كانت، حب امرأتك الود الشرعي، لكن إن تعلق قلبك بها لدرجة أن تصرفك عن الله عز وجل، لا. النساء، حب الشهوات من النساء والبنين، الولد، فالولد مبخلة مجبنة. كم من أقوام حيل بينهم وبين الخير بسبب أبنائهم، كانوا حجر عثرة وفتنة في طريقهم إلى الله عز وجل. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كل دي معوقة، كل هذه حواجز، حوائل بينك وبين ربك، انتبه لها جيدا. يعني كم من المال عطل الكثير عن الصلاة، يعني أقرب شيء، عطل الكثير عن السير إلى الله عز وجل. الإنسان مجنون بالدنيا رغم أن الدنيا مضمونة لك 100%، ضمنها لك ربك. والخيل المسومة والأنعام والحرف، هذه أصول المعوقات، فانتبه لها جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فإذا بجبريل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام. زال كل الهم والغم، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. دي قاعدة، أن ترضي ربك، كل الأنام غضبوا عليك لا يضر، المهم كيف أنت مع الله عز وجل. تخيل لو أن الناس جميعا يثنون عليك خيرا، أنت، ولكن بينك وبين ربك العلاقة خراب، فساد. تخيل هذا المشهد، وأنت يوم القيامة وكل من أحبك وأثنى عليك يسبك فضيحة أمام الخلائق والعياذ بالله. لكن انتبه، أعلق قلبك بربك، عظم سيرك إلى الله عز وجل. إن استطعت ألا تسبق إلى الله عز وجل فافعل. وده كان الهدف الأول الصحابة. إحنا لما ننظر بقى لهذا الجيل اللي تربى في هذه الصعاب وهذه الشدائد، جيل عجيب. يقول عمر، جاله مرة مال يعني كثير، فرح بهذا المال لا لنفسه ولكن ليتصدق به، فقال في نفسه: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوم. يعني مفيش ولا مرة عارف أسبقه، لكن هذه المرة هسبقه. ده الجيل الأول اللي تربى على هذه الشدائد والصعاب، فجاء بنصف ماله وتقرب به يتصدق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا فعل أبو بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بماله كله. فيش نقاش، إذن ما في وجه. المنافسة والمسابقة مستمرة لآخر رمى عند هؤلاء القوم. فعند ذلك قال جبريل: ومعي ملك الجبال يقول لك ربك: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين هؤلاء، لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ما كان عنده تشفي. الذي يعرف الله عز وجل يتمنى من الناس جميعا أن يعرفوه. الذي يحب الله عز وجل يتمنى من الناس جميعا أن يحبوه. صور المحبة دل على الله عز وجل. من عرف الله لا يعصيه أبدا. ده الإنسان حينما يحب أي حاجة بيتعلق بها، بيرتبط بها، بيدل عليها، تجده مشغول بها. وذلك في الحديث: تعس عبد الدينار، لما صار عبدا للدينار، لما صار عبدا للمال، رغم أنه لا يسجد ولا يركع له، لأنه انشغل به انشغال زائد. فترى القلب مشتت، القلب ضائع، لا يجتمع، متفرق. ممكن يؤذن للصلاة والدم بيعه. اللهم قرشي وصلاتي، اللهم قرشي وصلاتي. يبقى الأولى إيه؟ القرش. تعيس هالك والعياذ بالله. لكن المؤمن لا. كان أحمد بن حرب تاجر، أول ما يقول المؤذن، كان عنده صنج بيوزن حاجاته كده، يقول الله أكبر، أول ما يقول الله أكبر يقف الصنج، سيب إيده. هل هناك أكبر من الله عز وجل؟ في البعض يقول لك أنا ما أقيم الصلاة أخش المسجد. هذا تهاون بالمحبة، تهاون بمعرفة الله عز وجل. من أحب الله تبارك وتعالى لا يعدل مع الله عز وجل شيء أيا كان هذا الشيء. لابد يكون عندك علو في هذه المحبة. وذلك ميزان المحبة ليس من عقلك. البعض بيوزن المحبة، أقول لك والله كلنا بيحب ربنا، ربما يقول تارك الصلاة بحب ربنا، العاصي بحب ربنا، كل حتى المشركين. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباء وبنحب ربنا. لكن في دلالة للمحبة، في ميزان. كيف أحب هؤلاء الصحابة ربهم وكيف ترجمت هذه المحبة؟ هو داء الميزان الدقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يحب التشفي، فقال: بل أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. طبعا الصحابة وقعوا في هذه المحن العظيمة وهذه الفتن. ثم بعد ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة بعد هذا التضييق الشديد. أذن لهم بالهجرة، فهاجر البعض وبقي البعض، والعذاب يشتد حتى يسر الله عز وجل مكانا بيثرب. أهل يثرب كانوا مختلطون أو كانوا مختلطين باليهود، وكان يسمعون من اليهود إن في نبي وهذا أوان خروجه، وهذا النبي يعني سيخرج ونتبعه أي اليهود. ثم يقول للمشركين هؤلاء اللي هم أهل يثرب: ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وثمود. فأهل المدينة خايفين لو ظهر النبي ده واتبعوا اليهود يخلصوا علينا فلا نسبقنه. فلما سمعوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تأثر بمبعثهم فبدأوا يرسلوا بعض الوفود. تم أول لقاء ودي تسمى بيعة العقبة الأولى، وكانت في ميناء بعيد عن مكة. تم اللقاء على أن في مجموعة يعني أخذت البيعة والإسلام ثم انطلقت إلى المدينة. في العام التالي أصروا على بيعة كاملة على الإسلام. أنا عاوز يعني أختم المجلس بهذا الأمر برضو من الأنصار، هؤلاء من هؤلاء أهل يثرب. لما بدأت البيعة فقالوا يعني أم أهل يثرب: يا رسول الله اشترط لربك ما شئت ولنفسك ما شئت، قول اللي أنت عاوزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده هو ده اللي أنا عاوزه. أما أنا فأن تحموني مما تحمون منه أزركم، زي ما بتحافظ على الثياب بتاعتك تحافظوا عليه. طيب الكلام ده مش سهل، ومعنى إن هياخد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أمر بسيط، ده اللقاء كان في ميناء وفي نص الليل، ولو الخبر كده وصل إلى مكة لقاموا على أهل يثرب لذبحوهم ذبح الأشياء، أمر مش سهل. فقال قائل منهم: ما لنا يا رسول الله إن وفينا. طيب إيه يعني ده موضوع صعب، طيب ليهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده غريب في بلدي في أهلي في عشيرتي، ما عنده شيء من الدنيا إطلاق، لا مناصب ولا مال ولا مكان ولا أي شيء. ما لنا إن وفينا. طيب والمستقبل جاي وممكن يكون بابا طبعا في دولة إسلامية وفي مناصب جاية، لكن مش مضمونة، هيساوم على شيء غير موجود. ما لنا إن وفينا؟ قال: الجنة. البراء بن معرور مد يده وقال: نبايعك على هذا يا رسول الله. الكلام ده جميل، الجنة يا إخوانا. العقل اللي حول كثير من المسلمين في هذا الزمان عن أغلى وأعظم وأعز شيء الجنة إلى شيء حقير دني الدنيا، شغل قلوب الناس بالدنيا التافهة. إخوانا الحالة الآن ضنك الضنك الضنك إلا ما رحم ربي، الكل بيلهث وراء الدنيا وما محصل منها شيء إطلاقا، ما محصل إلا النكد والتعب والعذاب، طول النهار شغال والليل شغال ورايح يا ولدي مدن على السرير خلصان، فيش راحة إلا الحرامية واللصوص اللي هم مستريحين. لكن اللي هو بيكد ده لو عمل لله عز وجل لاستراح واطمئن. ما لنا إن وفينا الجنة. قال البراء بن معرور: مد يدك نبايعك. الهيثم بن أبي التيهان بقى واحد رجل من الكبار راح ماسك إيد المعرور ولا الشاب صغير، قال له: تعال اصبر لحظة انتظر تعمل ايه. فقال الهيثم بن ابي التيهان: يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبال ممدودة، مكة وبتاعنا مش مشكلة، عندنا احنا عندنا اكبر مصيبة عندنا هناك اليهود، لان اليهود عندنا كده مرتبطين ارتباط وثيق ما في انفكاك ولا انفصال. إن بيننا وبين القوم حبال ممدودة، وعشان الموضوع بتاعك ده وإنا قاطعوه، هنشيل اللي بيننا وبين اليهود. أرأيت، شوف شوف العقل، أرأيت إن أظهرك الله، يعني بقى ليك الإيه المكانة وعلى شأنك، أرأيت إن أظهرك الله على قومك فأين نحن؟ كنا فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم، الهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، لن أفارقكم أبدا. هذا الموقف الذي بيني وبينكم سيظل إلى أبد الأبد. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هنا عقدوا جميعا البيعة. إذن هذا ما قبل الهجرة يا أخوان منهج دراسة. للأسف بندرس تاريخ أكثر كذب، وشخصيات أكثرها تافه، وبطولات مزيفة، إلا ما رحم ربي. لكن هذا التاريخ الذي أنشأ خير أم خرجت للناس، نحن في حاجة إلى دراستي، إلى معرفتي، إلى نعرف هذا الجيل حتى نجعل بيننا وبينه صلة، صلة منقطعة. فيش كل بيرائي، والكل بيحاول يتجمل، والكل بيسلك أمور ما يصلح. هذا الجيل لما عرف الله عز وجل غير نفسه. هذا الجيل يا إخواننا اللي هو قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم خرج بحوالي ما يقرب يمكن قد لا يزيد على 50، 50 في مدة 13 سنة في كل ما بقي في مكة، وخرج بهم إلى المدينة، فأنشأ أعظم دولة عبدت الله عز وجل في التاريخ. ما يعلم على ظهر الأرض أمة حكمت شرع الله عز وجل وأقامت دين الله تبارك وتعالى في هذه الحقبة وهذا الزمان وهذه القوة إلا هذه الأمة. وده ما مش طبعا بالكلام والدردشة والنار، لا، بالرجال. حينما تعرف الله عز وجل نفذ. يعني ممكن تجد مثلا واحد رايح يتزوج أخت، وأختي تحجبي، تقول والله أنا بشاور نفسي، أنا بحاول استخير، تستخير على الحجاب. أصل الأمر عاوز تدريج. ولذلك نرى كثير من الملتزمين للأسف إقباله دايما على مين؟ على مين؟ ينظر الجمال، الشكل، الأسرة، مش عارف المكانة، مش عارف إيه. ما علمنا أحد فكر في الدين وبس. وذلك الإمام أحمد بيقول نصيحة مهمة جدا يا إخوان، يقول لمن أراد الزواج: إن أردت الزواج بامرأة ذات دين فاحذر أن تتقدم مباشرة. دي نصيحة لكل اللي عاوزين يتجوزوا. فأرسل من ينظر إليها ليعرف كيف هي، حتى إذا جاءك ما يسوءك تركتها لا لدينها ولكن لجمالها. ولكن إن دخلت لامرأة ذات دين فنظرت إليها ثم تركتها من أجل دينها هلكت. ما عاوز واحدة شكل معين بقى، لكن الدين ده مش مشكلة. الإمام أحمد رحمه الله تقدم إلى بيت ناس ملتزمين، وقالوا في امرأة جميلة وكذا، فوصف له بيت متدين. فلما دخل البيت هو ماشي مع أحد أقرباء الأسرة هذه، فقال: ولها أخت تكبرها بعشر سنين عوراء. لو عندك حد كده إيه تقولين عليه. وضحت الصورة؟ هو راح يخطب واحد، قالوا فلانة، قالوا يا مام في فلانة. قال أحمد، فوقعت في نفسي، فدخلت فطلبت هذه الكبيرة العورة، وكانت هي أم عبد الله ابن أحمد ابن حنبل. فز، ودي نصيحة، بذات الدين اللي مش تتحجب عشانك وتلبس اللي مش عارف ايه على، لا، ذات الدين اللي ما عندها أي حواجز ولا حوائل بينها وبين ربها سبحانه وتعالى حتى لا تشقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا طولت عليكم مش كده؟ ممكن أسئلة سريعة ولا بلاش؟ ها؟ ممكن؟
يقول في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث، وذلك أضعف لمن. نرجو توضيح الحديث، وهل كل فرد مسؤول عن تغيير المنكر؟
بالنسبة للمنكر تغييره على 3 درجات.
الدرجة الأولى وهي تتعلق باليد،
وتغيير اليد لابد أن تكون أنت صاحب مكانه. يعني مثلا عندك الأسرة في البيت والمرأة أنت مسؤول عنها أو الأولاد، رأيت من زوجتك منكرا فتنكر عليه، التغيير بيكون إيه هنا؟ الأول بالموعظة، الثاني بالهجر. إذا لم يفلح وما زال المنكر قائما جاز لك الضرب بالشروط، أنك تغير باليد، إما أنك تحيل أو إلى غيره. فإذا وقع الضرب فيكون ضرب غير مبرح، يعني لا يضر به، مجرد تخويف بس، تهويش. بالنسبة للأولاد نفس القضية، أنت مسؤول عنه فممكن باليد، بالنسبة للحاكم باليد يغير، لكن من ليس لك عليه سلطان فما يصلحش اليد، لأنه سيؤدي المنكر إلى منكر أعظم. وأنا لو مليت واحد في الشارع عامل منكر، تعالى مش عارف إيه، طب وأنت مالك؟ طب خد، فأضررت بنفسك وأضررت بغيرك. يبقى هذا موضوع التغيير. باللسان برضو نفس القضية، بالنسبة للسان تغير بلسانك عند من يستجيب، لكن قد تغير بلسانك عند قبيح فيقع من الإساءة أعظم مما أردت التغيير. واحد مثلا ماشي مشغل مثلا شيء مش كويس، صوته على قده، تقول له عم حرام عليك وغير، يقول لك طب هو اسمع يا عم وروح مع عم شوش مال الشارع كله، تبقى أنت إيه سبب في وجود هذا المنكر، وظننت أنك تغير. فلابد أن تكون فطنا ذكيا في كيفية التغيير. أقل أنواع التغيير بقى بالقلب، إنك واحد على منكر تسيبه إن عجزت أن تغيره. بالنسبة للبس الخاتم، لبس الخاتم للنساء جائز، أما بالنسبة للرجال فلم يرد فيه دليل إلا من كان مسؤولا، يعني واحد مثلا أمير ملك حاكم، يعني لاستعمال الخاتم في ختم الأشياء فيخشى أن يضيع فيضعه في يده، كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله إن القوم، أي الذين يرسل لهم الرسائل، لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق أي من فضة نقش محمد رسول الله. لكن خلاف هذا لا يجوز استعمال الخاتم للرجال لهذه العلة، يقول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فيقصد بالحلية كل زينة، فلا يجوز للرجال التزين بزينة النساء أبدا. لكن اللي عاوز يلبس الخاتم لأجل علة الختمة هذه يجوز، لكن للزينة لم يرد في هذا دليل، والله أعلم. يقول: هل ما حكم اشتغال أغاني السبوع للأطفال عند السبوع له، وما الدليل؟ طبعا لا يجوز الأغاني لا في السبوع ولا غير السبوع ولا في الأفراح ولا غيره، لأن الأغاني كلها فحش والعياذ بالله، حتى لو كانت أغاني بموسيقى لا يجوز. أما الأناشيد اللي هي موجودة هذه أيضا بيصاحبها بعض الأصوات اللي فيها شيء من النغم اللي بيدغدغ الغريزة أيضا، ودايما يا إخوانا يعني ركزوا على هذه الجزئية، غالبا هذه الأنغام بتصرف عن القرآن، فبقدر إقبالك عليها بقدر ما تجد في صرف في قلبك، فأفضل شيء تتغنى به القرآن. من خلال كلامك يوم الأربعاء الماضي، هل يجوز الصلاة على الغائب وما الدليل؟ لا ما قصدتش صلاة على الغائب، ما قصدت هذا، ان نجمع الناس نصلي على، لكن انا لي شخص احبه وما صليت عليه، يجوز ان انا اصلي عليه لكن لا ادعو الناس للصلاة عليه، فهذه ليس الصلاة يعني معينة، ولكن يجوز هنا صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة صلي عليها فصلى عليها مرة اخرى. فلو ان شخص احبه قريب لي يجوز لي ان اصلي عليه ما لم اصلي حتى يعني يكون لي دعاء له في قبري. ما حكم من لم يقلع الحذاء عند الطلوع على المقابر وما الدليل؟ ما انت حكمت انه بالنسبة للحكم للنعل، اذا كان القبور مستوية بالارض ولا يعلم لها مواضع وما في طرق يسير فيها الناس، هنا لا يجوز قولا واحدا الدخول بالنعل، لكن لو كانت المقابر مثل المقابر الموجودة هذه لها طرق وأشياء وكذا جاز الدخول بالنعال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلعون عليه والصحابة كذلك. ما حكم العزاء بعد النزول من على الميت سواء كان في مكان كبير بعد النزول من دفن الميت؟ يقصد الأخ السائل لا يجوز بعد دفن الميت أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم في شغل، عندهم حزن وهم، لكن توقفون لي صف صف ومش عارف ايه وافضل وعو سلام وسلام. هذا كلام يعني انا شايف حتى عمليا غير شرعيا، تهريج مظاهر فقط، وغير بقى طبعا البتاع اللي بيعملوه التاني اللي هو الصونات اللي بيعملوها دي، ويفضل اهل الميت يمكن الميت مثلا بيموت بقى له 3-4 ايام وطول الليل والنهار حراسة للميت ويجي واقف وعمال ينام وده ايه وسلب، هذه مظاهر يعني نسأل الله السلامة يعني كاذبة. فالمسلم لابد ان يكون مع الدين مع الشرع. انتهى الميت قبر، اهل الميت في حالة صعبة جدا عاوزين يستريحوا وتعملوا لهم اكل، مش عاوز تعملوا اكلك في شرك، مش تروح قاعد له من لغاية نص الليل علشان ايه يعملوا البتاع اللي بيعملوه ده. هل يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع القيمة بينهم؟ لا يجوز ذهب بذهب مباشرة، لأن الذهب بالذهب ربا، وده من أشر أنواع الربا اللي هو ربا الفضل. يعني العلماء قالوا ربا النسيئة أهون من ربا الفضل، ربا النسيئة مع الوقت والزمن، لكن ربا الفضل حاضر وفي زيادة، دي مصيبة. فلذلك العلماء يعني حرموا ربا الفضل وشددوا فيه، اللي هو أن ذهب قصاد ذهب، فضة قصاد فضة، يعني فلوس قصاد فلوس، رز قصاد رز. وصورتك الآتي، أنك تجيب ذهب نوع معين وذهب نوع آخر وتحاول تجعل القيمة بينهم نوع من الذهب، لا يجوز. يعني 100 جرام ب110 ما ينفعش. طب أنا عاوز أغير ذهب جديد قديم بجديد، أقصد جديد بقديم، ماذا أفعل؟ أبيع القديم بلا مواطاة ثم أشتري الجديد. نفس القضية، عنده رز فلبيني ورز مش عارف إيه، ده لابد يكون ده متكافئ في الوزن، عاوز أغير أبيع هذا وأشتري هذا. الدليل حديث بلال رضي الله عنه لما اشترى تمرا برني، فالرسول رآه أعجبه، تمر جميل جيد، فقال أكل تمر المدينة كهذا؟ قال لا، نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الآخر. فالرسول قال أوه عين الربا، هو ده الربا، فإن أردت فبيع هذا، بيع اللي هو التمر الأقل ثم اشتري هذا. وده نفس الشيء ينطبق على الذهب وغيره من أنواع السلع اللي هي الربوية. ربا الفضل في 5 أشياء، ربا الفضل هذا في 5 أشياء، في الذهب والفضة والتمر والشعير، ويدخل فيه الأرز طبعا، والشعير والملح، هذا هو الذي يعني عليه الجمهور. طيب نقف هنا ونكمل الباقي المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله.